بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى العنوان الثالث في التمهيد، الأصول العملية التنزيلية والمحرزة. هذا العنوان يريد أن يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام، ثم يفرق بين قسمين منها: الأصول العملية التنزيلية والأصول العملية المحرزة. الأصول العملية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصل عملي بحت، عليكم السلام شيخ، أصل عملي بحت، أصل عملي بحت، وأصل عملي تنزيلي، وأصل عملي محرز. هذه الأقسام الثلاثة كلها تجتمع على أمر واحد، وهو أن الشارع عندما شرع وجعل هذا الأصل العملي قد أنشأ وظيفة عملية. هذا الأصل، هذا التشريع، ليس هدفه إثبات نفس الحكم الواقعي الشرعي، وإنما هو يريد أن ينشئ وظيفة عملية. هذا المطلب تشترك فيه كل هذه الأقسام الثلاثة، وهذا المطلب يقتصر عليه القسم الأول. القسم الأول لا يوجد فيه الأصل العملي البحت، لا يوجد فيه إلا إنشاء الوظيفة العملية. لا يوجد فيه إلا تنجيز وتعديل، ليس إلا محض في تنجيزه وتعديله للحكم الواقع، مو أكثر من ذلك. هذا مثال أصالة البراهين، ومثال الاحتياط الشرعي، البراءة الشرعية، ومثال الاحتياط الشرعي، قاعدة الاحتياط الشرعي. أصالة البراءة ما هو دليلها؟ دليلها رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فقط تعذير يا أخي، فقط تعذر. أصالة البراءة ليس لها من هدف إلا أنها تعذر، رفع ما لا يعلمون، يعني لا توجد عواقب إن فعلت وإن عملت، ليس هناك عواقب تترتب على فعلك، الله لن يعاقبك، هذا معنى رفع ما لا يعلمون. لا يريد شيئا آخر خلف هذا الرفض، لا يريد أن يجعل حكم بالإباحة، ليس الأمر كذلك واقعيا، ليس الأمر كذلك، وإن لا أحسنتم كما أنها ليست فيها أي كاشفية، ليس الأمر كذلك، فقط وفقط تعذير، رفع ما لا يعلمون، تعذير فقط وفقط. الاحتياط الشرعي، هذا الاحتياط الشرعي كما فيما استفاد بعض علمائنا من أخبار الاحتياط: أخوك دينك فاحتط لدينك، احتط، لا تريد أن تقول أن هناك حكم واقعي عليك هو وجوب أن تعمل، ليس الأمر كذلك، أن صلاة الجمعة هي واجبة عليك، ليس الأمر كذلك، عندما تشك في حرمة شرب شيء معين، مائع معين، يعني حرام عليك أن تشربه، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تريد أن تثبت في حقي التنجيز فقط، تقول لو خالفت فإن المولى سيعاقب، لو خالفت الواقع بسبب إقدامك فإن المولى سيعاقبك. هذا داخل في عهدتك، هذه الأحكام التكليفية الواقعية داخل في عهدتك. إذن ليس لها من هدف إلا أنها تنجس. إذن البراءة فقط وفقط تعذر ولا تثبت شيئا في الواقع، لا تثبت شيئا في الواقع. والاحتياط الشرعي ينجس كذلك في الاحتمال ما قبل الفحص. أنا إذا احتملت الوجوب بعدني هم ما فحص عن الدليل، بعدني ما فحص عن الدليل عن الدليل. في هذه الحالة أنا لابد، هناك أدلة شرعية قالت لابد لك أن تحتاط. هل لا تعلمت؟ هل لا تعلمت؟ عليك أن تحتاط. هذا احتياط شرعي. هذا الاحتياط الشرعي ليس له من هدف إلا التنجيز، هو إنشاء وظيفة عملية يسمى بالأصل العملي البحث في مقابل القسمين الآخرين. القسم الثاني، اليوم كل كلامنا راح يدور حول القسم الثاني والكلام فيه دقيق، وقد مضى عنه شيء من الكلام في بعض المناسبات في القسم الأول. الأصل العملي التنزيلي، الأصل العملي التنزيلي حاله حال الأصل العملي البحث من جهة إنشاء الوظيفة العملية والتنجيز والتعليم. كذلك المحرز هو ينشئ وظيفة عملية وفيه تنجيز وتعليم. ولكن نحن ندعي وجود نكتة وعناية إضافية في هذين القسمين، نكتة وعناية إضافية. أين تكمن هذه العناية؟ المدعى أن القسم الثاني وهو الأصل العمل التنزيلي بالإضافة إلى إنشاء الوظيفة العملية والتنجيز والتعديل، هناك شيء آخر مارسه الشارع، صير هذا الأصل العملي بهذا الشكل سميناه أصل عملي تنزيلي. وأما العناية الثانية التي مارسها الشارع والتي صيرت الأصل العملي الثالث بهذا النحو بهذا الشكل فهي عناية أخرى، لكن هي أيضا إنشاء الوظيفة العملية. فإذا الكل الأقسام الثلاثة بأجمعها تشترك في إنشاء الوظيفة العملية، ولكن إذا بقينا على إنشاء الوظيفة العملية راح يصير أصل عملي بحت كما في البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي. لكن إذا سرنا قليلا إلى الأمام في عناية معينة راح نتحدث عنها سيتشكل لنا أصل عملي تنزيلي وأصل عملي محرز. تعال معي إلى القسم الثاني، الأصل العملي التنزيلي. هاي العناية الأولى المفترضة، هذه العناية الأولى وهي العناية التي يدعيها شيخنا صاحب الكفاية رحمه الله، وذهب إليها أيضا
Thank you.
الذين بعدها وتمر في حقنية فيها وفي حقنية حقنية الحقنية أحضرها لا لا كأنه قال لي أنت بالخيار. هذا إنشاء حكم تكليفي ترخيصي. الاحتياط قال لي احتط لدينك، هذا إنشاء حكم تكليفي إلزامي بلسان، وإلا هو مو إنشاء حكم تكليفي إلزامي، هو بلسان، بهذا اللسان بدون نظر بوجه، أبدا أبدا بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية. لاحظوا بوجه في مقابل العناية الأولى والثانية، لأنه في العناية الأولى في العنايتين القادمتين أكو نظر، بينما في البحث لا يوجد نظر. في البحث لا تثبت حكما واقعيا ولا تنزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي ولا الاحتمال منزلة اليقين أبدا، فإذا لا نظر أصلا إلى الأحكام الواقعية. وهذه أصول عملية بحتة. خلصنا القسم الأول، وأخرى تبذل فيها بلي. احنا كل كلامنا في الأصول الشرعية الآن، الأصول العقلية تحدثنا عنها وما عدنا بها هو كلام. كلامنا هذا التقسيم يلحظ الأصول العملية الشرعية. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية، مو بس مجرد وظائف عملية تنجيز وتعذير، لا، هناك شيء إضافي، إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. في القسم الأول اللي راح يجينا العناية الأولى تطعم لأنها تنزل منزلة الواقع، الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. في الثانية ينزل الشك منزلة اليقين، فهذا تطعيم. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين، أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي صاحب الكفاية، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة في بالنسبة إلى صاحب الكفاية، إذ يستظهر أن قوله كل شيء هو لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم، أن هذا القول يتكفل أي شيء تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر ومنزلة الطاهر الواقعي. هذا هو فهم صاحب الكفاية رحمه الله، خلافا لمن يقول الشيخ النائيني إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة، لا يوجد تنزيل منزلة الطهارة الواقعية، توجد طهارة ظاهرية فقط، يعني مفاده ليس إلا التعذير، ليس إلا نفي العقوبة عند الشك. شوفوا هذه عبارة الشيخ النائيني رحمه الله، أنا كاتبها لكم. فإن المجعول، هو ذكر البراءة والاحتياط والحلية والطهارة، ثم قال فإن المجعول في هذه الأصول مجرد تطبيق العمل على أحد طرفي الشك من دون أن تكون هذه الأصول متكفلة لثبوت الواقع أو الاتيان به. صحيح، مو ما تنزل شيء، وإنما فقط فقط وفقط تقول أنت معذور ولن تعاقب ولن تساءل.
سيد عفوا، يعني مثال التنزيل يبدأ سيد الشيخ وبدأ الشيخ ملاني، شنو
مثال مثال التنزيل عند الشيخ النائني؟ زين، الشيخ النائني خلوه الآن، الشيخ النائني خلوه لأن يدخل في بحث في بحث الاستصحاب. أما عند سيد الشهيد فعلا ماكو، ما عدنا أصل تنزيل، ما عدنا مصداق للأصل تنزيل كفكرة قائمة. لو وجدنا دليلا ينزل حكما ظاهريا منزلة الحكم الواقعي كان أصلا تنزيليا، لكن ما عدنا إليه.
يعني ما عدا تفسير شرعية
بقى. إيه ما عدنا، ما عدنا، ما عدنا. ولذلك السيد الشهيد عدة التنزيلية والإحراز بمعنى واحد، الأصول التنزية والمحدثة. إن شاء الله هذا خلوا هذا أفسره. المهم الآن إحنا نخلي في بالنا القسم الأول البحثة، الثاني التنزيلية. أصل الفكرة ما بها مشكلة، أصل الفكرة أن ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، أصل الفكرة ما بها مشكلة. لو نزل الشارع في لسان الدليل ذلك نقبل ونعمل به، والثمرة راح نذكرها أيضا. لكن مثال ما هو المثال؟ أبو الكفاية قال الطهارة والحلية، النائني قال ذني لا ذني بحتات، المصنف هم يقبل في هذا المقدار. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. أرجع وأقول المطلب اللي ذكرته، هاي العناية تلاحظ لسان الدليل، الألفاظ، لاحظ الألفاظ ما لها علاقة لا بالجوهر ولا لها علاقة بالصياغة الاعتبارية. وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي، ترتب الإباحة والحلية تنزيلي، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان على الأرنب أمران. الأمر الأول حلية لحمه، ويجوز لك أن تأكل لحمه، هذا ثابت، هذا ثابت، هذا قلنا بالتنزيلية بمقالة الكفائي، أو قلنا بالمقالة النائمية، أو قلنا أنها بحث حلية أكل لحم الأرنب ثابت على كل حال. الخطوة الثانية اللي يصير بها الخلاف، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان بالإضافة إلى حلية أكل لحمه مثل الأرنب مثلا طهارة مدفوعه ظاهرا، مدفوع الأرنب. ليش تترتب الطهارة؟ لأنها طهارة المدفوع مترتبة على الحلية الواقعية، وهي الحلية الواقعية ثابتة في الأرنب تنزيلا ببركة أصالة الحلية التنزيلية. فكذلك حكمها من هو؟ طهارة المدفوع، هذا حكم للحلية الواقعية أيضا يترتب يثبت تنزيلا كما يفهمه صاحب الكفاية. وأما إذا قلنا بمقالة الميرزا النائيني بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل بحثيا، بل هو إنشاء لحلية مستقلة فقط، هاي ظاهرا حلا، يعني أنت معذور، يعني بالنتيجة تقدر تأكل لحم الأرنب وما تعاقب حتى لو كان حرام، ما تعاقب، لكنك لا يمكن أن تبني على طهارة المدفوع وتحكم بطهارة المدفوع، فلا يمكن أن ننقح نثبت بها بهذه الحلية طهارة المدفوع بحلية لحم الأرنب، نثبت بها طهارة مدفوع الأرنب، لأن أصالة الحلية دليل أصالة لا يثبت وجود حلية واقعية ولو تعبدا، وإحنا طهارة المدفوع نحتاج فيها إلى حلية واقعية. وهكذا أصل الفكرة إحنا ما عدنا بها مشكلة، لكن نحتاج إلى استظهار من الدليل، وهذا ما يحتاج إلى عناية. المصنف في بعض التعبيرات يقول فائقة، عناية شديدة ونكتة دقيقة حتى نستفيد مثل هذا الاستظهار. والآخر هذا خلوها يحتاج إلى توضيح. والحمد لله رب العالمين.